مجرد الاغتسال العادي، ولكن الإنسان بيتولد فيه ولادة جديدة وبياخد خلقة روحية، وبعد كده طول ما هو ماشي في العالم إذا اتسخ بيعيد اغتساله، مش بالمعمودية ولكن بالتوبة والاعتراف، من خلال ان هو بيقارن حياته باستمرار بكلمة ربنا. فكلمة ربنا بيشوف نفسه فيها، وبعدين كلمة ربنا تكشف الغلط اللي جوانا، الوساخة اللي موجودة فينا، وبعد كده كلمة ربنا هي نفسها تنظفنا، تنقينا، تغسلنا، زي ما المسيح غسل الكنيسة اللي حبها بالكلمة بتاعته، وقال لنا أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي أنا كلمتكم به. وشفنا ليه في العهد القديم كان الإنسان يغسل يديه ورجليه، بينما في العهد الجديد المسيح غسل الرجلين فقط. تكلمنا برضك عن دهن المسحة المقدسة اللي ربنا اداله أوصافها ازاي تتكون ويمسح بيها كل شيء. ويمكن شفتوا اللقطات الأخيرة انه بيجيب كل حاجة في خيمة الاجتماع من خلال الدهن المقدس او القنينة اللي فيها الدهن المقدس. هيمسح مسبح المحرقة ومسبح البخور وخيمة الاجتماع، وهيسبح مسبح المنارة ومائدة خبز الوجوه، هيمسح كل حاجة بهذا الدهن المقدس. وحتى الأشخاص اللي هيخدموا لابد انهم يمسحوا بهذا الدهن المقدس. وكأن الله لا يرى أي شيء إلا من خلال هذه المسحة المقدسة. وقلنا إن المسحة المقدسة دي كانت إشارة إلى سر الميرون، اللي هو سر التثبيت اللي بناله بالمسحة اللي بنتمسح فيها بعد المعمودية. واتكلم عن نقطة خطيرة، إن محدش ياخد نفس المقادير أو ياخد من هذا الدهن ويسكب على جسد، عشان الواحد يعني يحط ريحة جميلة فيوم يستخدم هذا الدهن المقدس. وقلنا ان الحاجات المخصصة لله ما يصحش انها تستخدم من اجل الامور الجسدية. وصلنا في سفر الخروج لإصحاح 30 عدد 24، عدد 34، سفر الخروج صح 30 عدد 34. وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا ميعة وأغفارا وقنا عطرة ولبانا نقية، تكون أجزاء متساوية لتصنعه بخورا عطرا، صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا. وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع. قدام الشهادة يعني قدام تابوت الشهادة اللي فيه لوحي العهد. حيث اجتمع بك قدس أقداس يكون عندكم، والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لأنفسكم. يعني البخور ده ما تعملوش لاستخدامك الشخصي، لكن البخور ده لله فقط. لا تصنعوا لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب. كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه، لأن الله هو الوحيد الذي يشتم رائحة هذه البخور. كان آخر حاجة اتكلم عنها ربنا في خيمة الاجتماع المادة اللي هتستخدم، اللي هي البخور المتصاعد. والبخور ده أيضا يرمز إلى الحاجة اللي خارجة من شخص السيد المسيح، سواء في حياته على الأرض. يوصف لنا معلمنا لوقا كده في إصحاح 4 إن الناس بهتت وانزهلت وتعجبت من كلمات النعمة الخارجة من شفتي السيد المسيح. وكأن السيد المسيح بكلامه كان بيطلع حاجة عطرة، حاجة لها رائحة جميلة جدا. كلمات النعمة المنسكبة على شفتيه، وبموته على الصليب أصعد جسده محرقة فاشتمه الآب السماوي. فالبخور ده أيضا يدل على عمل المسيح اللي عمله بالحياة واللي عمله بموته، تعليمه، لأن تعليمه كان يحوي على كلمات النعمة، وكل كلمة طالعة من فم السيد المسيح بالضبط كرائحة بخور تخرج من شخص السيد المسيح. وكل ألم المسيح تألمه أيضا يخرج رائحة جميلة للفداء وللخلاص ولرضا الله الآب. وإدى ربنا موسى مواصفات هذا البخور بيتكون من أربع حاجات. أول حاجة اسمها الميعة. الميعة ده نوع من الأصماغ بيطلع من شجر صمغ، تبصوا تلاقوه بيسيل من جسم الشجرة يبز كده ويتساقط. الشجر ده موجود في سوريا، اللي بيسموه بكلمة تانية العود، يدوله لقب العود. الأظفار دي حاجة تانية اللي بيتكون منها البخور، ودي كانت أصداف بحرية خدوها من البحر الأحمر لما عبروا البحر الأحمر والمية كانت اتزاحت يمين ويسار، جمعوا الأظفار دهيت أو الأصداف دهيت من البحر، والأصداف دي لما كانت تسحق تدق وتتحط على النار كانت تطلع رائحة عطرة. ثالث مادة مصنوعة منها البخور القنة، وإحدى الأصباغ بردك القنة ولونها أصفر، عشان كده اللي يشوف البخور يلاقي فيه لون أصفر. ورابع حاجة يتكون منها البخور اللبان. واللبان ده عبارة عن عصارة بيضة بتطلع من الشجر وتنشف على الشجر فتعمل قشرة، العصارة دي تنشف فتعمل حبات صغيرة، ودي بيجيبوها من لبنان، عشان كده كلمة لبان جاية من كلمة لبونة، لبونة يعني أبيض، إشارة إلى لونها الأبيض النقي، وإشارة أيضا إنها لما بتحرق بالنار بتدي سحابة بيضة، عشان كده لما بتشوف أبونا بالشرية السحابة اللي بتخرج من الشرية بالبخور المتصاعد منها يبقى لونها أبيض. اللون الأبيض ده بسبب مادة اللبان أو اللبونة. فكان بيتكون البخور من الأربع حاجات دول، الميعة والأظفار والقنة واللبان، وبأجزاء متساوية وتسحق، لازم تطحن، والسحق هنا رمز للألم عشان هي مش هتطلع الرائحة إلا إذا سحقت. وكانت الأجزاء المتساوية دي إشارة لكل صفات المسيح المتساوية في نقوته، في رائحته الزكية، في كلمات النعمة اللي بتقطر من شفتيه تخرج كأنها ميعة كده عمالة تنقط نقطة نقطة برائحة جميلة. كل دي كانت إشارات إلى شخص المسيح وإلى عمله. وعشان كده بولس الرسول بيقول إذا نحن كنا عمل المسيح فإحنا رائحة المسيح الذكية، إن حياتنا تبقى على مستوى هذا البخور. الكنيسة الأرثوذكسية احتفظت باستعمال البخور لأن في دلالات ومعاني وروحيات عظيمة جدا، برغم أن العبادة في العهد القديم كانت قايمة على البخور، لكن ظلت أيضا عبادتنا في العهد الجديد، لأن ده اللي بنشوفه من سفر الرؤية، الأربعة وعشرين قسيس معاهم مجامر ويعطوا بخور، فيعطوا الرائحة الجميلة العطرة حتى أيضا في السماء. وبردك في طقس ليلة أبو غلامسيس وإحنا بنقرأ سفر الرؤيا، كل ما بيجي ذكر كلمة بخور تلاقوا الكاهن ياخد المجمرة ويرفع بخور أمام الله. صحيح بنتأمل ونقول إن البخور ده صلوات القديسين وشفاعتهم بتصعد بالطلبات بتاعتنا، لكن هو في واقع الأمر البخور ده كان رمز لحضور الله ورمز لعمل المسيح في حياتنا، لدرجة إن في نبوة في ملاخي، في سفر ملاخي إصحاح واحد، ملاخي ده آخر أسفار العهد القديم، ربنا بيتكلم عن الكرازة باسمه وعن العبادة اللي هتكون ليه في كل مكان وفي كل زمان بواسطة البخور. يقول في ملاخي واحد عدد 11: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن إسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. طبعا تعرفوا ملاخي ده كان عايش في العهد القديم، وفي العهد القديم ما كانش فيه بخور يقدم إلا فين؟ في الأورشليم في الهيكل. فازاي ملاخي ينظر بهذه الرؤية ويقول له كده؟ لأن في كل مكان بين جميع الأمم، مش بس في الشعب اليهودي لكن في كل مكان من مشرق الشمس إلى مغاربها، يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة لأن إسمي عظيم بين الأمم. فكانت نبوة عن انتشار المسيحية كنيسة العهد الجديد بالبخور بتاعها، بتقدمة البخور بتاعها في كل مكان في العالم من مشارق الشمس إلى مغاربها، وهذا البخور يتصاعد أمام عرش الله ليعلن حضور الله بين الأمم كلها. إذن مش زي ما الإخوة البروستانت بيقولوا إن البخور دي عبادة أوثان وإن إحنا الكنيسة بتاعتهم ما بتقدمش بخور، لا، البخور ليه دلالة في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، لأن البخور يمثل حضور الله وعمل المسيح في حياتنا. حتى إن الآية ده هي خدها قديس ماري مرقس وحطها في القداس الكرولوسي: لأن اسمي عظيم بين كل الأمم ولإسمي يقدم بخور تقدمة طاهرة من مشارق الشمس إلى مغاربها. فبكده اكتملت الرؤية عن تركيبة الخيمة، مشتملات الخيمة، وعن الأشخاص اللي هيخشوا الخيمة والمواد اللي هتستخدم والتقديمات التي تستخدم في خدمة خيمة الاجتماع اللي هي بتمثل حضور الله وسط شعبه أو مسكن الله وسط الشعب. كل ده ربنا عمال يسلمه لموسى خلال 40 يوم اللي كان قعدها على الجبل. يبقى حديث ربنا لحد دلوقتي مع موسى خلال 40 يوم اشتمل أولا على حد فاكر أول حاجة ربنا قالها لموسى؟ سلمها لموسى إيه؟ الوصايا العشرة، درسنا الوصايا العشرة، وبعدين تفاصيل هذه الوصايا، الشريعة الطقسية، وبعدين كلموا عن خيمة الاجتماع مسكن الله وسط الشعب، إزاي الخيمة دي هتتبني، وابتدى يشرح له ويوصف له الخيمة من جوه لغاية بره، وبعدين كلموا عن مين اللي هيخدم جوه الخيمة، هارون وأولاده، وبعدين كلموا عن ماذا يقدم داخل الخيمة، سواء الذبائح الدموية أو البخور العطر، وكيف يتقدس كل شيء من خلال الدهن المقدس. آخر حاجة ربنا كلم موسى فيها، طب مين حينفذ المثال اللي أنا قلته لك؟ مين اللي حيصنع هذا؟ وده اللي بنلاقيه في إصحاح 31. وكلم الرب موسى قائلا: انظر، قد دعوت بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه. اختار ربنا واحد باسمه، اسمه بصلائيل ابن أوري ابن حور، وده من سبط يهوذا. ولو تفتكروا حور، حور ده كان زوج مريم أخت هارون وموسى، اللي كان واحد من الاثنين اللي سندوا ايدين موسى لما كان موسى رفع ايديه على الجبل ساعة الحرب مع عماليق. كان هارون سند الايد اليمين وحور سند الايد الشمال عشان تفضل ايدين موسى مرفوعتين لحد غروب الشمس حتى ينتصر الشعب. وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات. أصل الحاجات دي محدش كان شافها قبل كده، اختراع جديد. طب مين اللي هيقدر يتخيل اللي بيقوله موسى وينفذه؟ ده لازم حد يكون عنده حكمة ومعرفة وفهم وقدرة على الاختراع، انه يوجد من شيء ما شافهوش قبل كده، ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب، ليعمل في كل صنعة. وها أنا قد جعلت معه أهولياب ابن أخسيماك من سبط دان مساعد لي. مش بس الاثنين دول، وفي قلب كل حكيم القلب، في قلب كل واحد قلبه مليان بالحكمة وعايز يشتغل، جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك. خيمة الاجتماع، الخيمة نفسها، الستاير، تابوت الشهادة والغطاء الذي على التابوت، وكل آنية الخيمة، المائدة وأنيتها، المنارة الطاهرة وكل أنيتها، مذبح البخور، مذبح المحرقة وكل آنية، والمرحضة وقاعدتها، والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة، ودهن المسحة، ودهن المسحة والبخور العطر المقدس حسب كل ما أمرتك به يصنعون. بعد ما أعطى الله لموسى كل المواصفات، عين لي بالاسم من يصنع. والذين يصنعوا الله ملأهم من روحه عشان يقدروا ينفذوا. في ملاحظة لطيفة لابد ناخد بالنا منها، ان الله لا يطلب شيء من الانسان الا ويعطي الانسان المقدرة والحكمة اللازمة لصنع هذا الشيء. لان في اوقات كتيره بنحس ان ربنا بيقول لنا حاجات مستحيله، حاجات محدش يقدر ينفذها. نبص الوصايا ربنا كده ونقول انها صعبه، مين اللي يقدر يعمل كده؟ مين اللي يقدر يحب اعدائه؟ مين يقدر يحول خده؟ مين يقدر يعيش بالطهاره؟ مين مين مين؟ ونبص الكلام ربنا كده ونقول لا ده صعب. زي ما العالم كله دلوقتي متجه يقول لك كلام الكتاب المقدس ده بس للكنيسة لكن مش للحياة، ما يتعش. ما يتنفذ. القاعدة ان الله لا يطلب شيء من الانسان الا والله يكون عارف كويس جدا ان الانسان يقدر يعمله. مش بس ربنا عارف ان الانسان يقدر يعمله، لكن كمان بيدي للانسان الامكانيات والقدرة انه يعملها. ورى موسى حاجة ما حدش شافها قبل كده، ظل السماويات وشبه السماويات. طب موسى يعملها ازاي؟ يقول له ما تخافش، انا حديك الامكانيات انك تعملها. لما بطلب حاجة مش حسيبك محتاس، لكن حديك القدرة انك تنفذ اللي انا بطلبه منك. وصاياك يا رب صعبة، ما اقدرش، ما اعرفش، ما افهمش، مش عاوز اعملها. يقول لي انا حديك الروح اللي يخليك تبقى عايز تعملها وتبقى عارف تعملها وتبقى قادر تعملها. لان ربنا ما بيقولش كلام في الهوى، مش شوية مبادئ ربنا حطها للانسان وسابه يحتاس. ده ربنا قال كده للتلاميذ، بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. اذا الله بيقول لنا حاجة بيدينا الامكانية لصنع هذه الحاجة. عدو الخير كتير جدا يقول لك ما هو ده صعب، ما انت حاولت، ما عرفتش، مستحيل، ويقنعك بكده عشان تستكين لكده. لكن في واقع الامر زي ما بيقول بولس الرسول، نحن لا نجهل افكاره. ربنا ما بيديش حاجه الا ويدي الامكانيه معاها لصنع هذا الشيء. حتى ملاحظة تانية مهمة، حتى العمل اليدوي محتاج لروح ربنا علشان نعمله. ماله الخراط والعطار والنساج والخياط والبتاع الفضة وبتاع الذهب وبتاع النحاس بروح الله؟ يقول لك دي شغلانة يدوية. حتى الشغلانة اليدوية ده هي انت محتاج لروح الله فيها عشان تقدر تعملها صح مظبوط. حتى العمل اليدوي لازم ان يكون معمول بالروح. عشان كده حتى في خدمة الكنيسة لازم كل عمل يتعمل في الكنيسة الناس اللي تعمله تبقى مليانة بالروح. حتى لو كان عمل اجتماعي، حتى لو كان عمل تنظيمي، حتى لو كان عمل خدمي، يجيبوا شغالين في الكنيسة ويشغلوهم خلاص، يشتغلوا يكنسوا يمسحوا، ما لهمش دعوة بحياتكم الروحية. لا، الكنيسة لازم تهتم بحياتكم الروحية، مش مجرد موظف. لأن كل عمل أيا كان يتعمل لازم يتعمل بالروح. كل خدمة تتعمل، كل وظيفة تتعمل، لازم تتعمل بالروح. وده اللي لمحنا في الكنيسة الأولى. استفانوس كانت خدمته يعمل إيه؟ يأكل ويشرب. لكن لما اختاروا استفانوس اللي هيأكل ويشرب، كان لازم يختاروه مملوء من الروح، مملوء من روح الله. لأن حتى العمل اليدوي يجب أن يقدس. فروح الله هو العامل في كل شيء، وروح الله هو اللي هيحرك الناس اللي هتشتغل في خدمة خيمة الاجتماع. لأن خيمة الاجتماع دي كانت رمز لمجيء المسيح وتجسده، زي ما درسنا كل حتة وربطناها بشخص السيد المسيح. وده لا يمكن أن يتم أو يكون إلا بالروح القدس أيضا. عشان كده ربنا ما كانش عايزهم بس ان هم يصنعوا الحاجات المطلوبة، لكن كمان يتفننوا في هذه الصناعة. مش مجرد تصنيع لكن فن، تخرج حاجة رائعة، وده لا يمكن أن يكون إلا بملء الروح. عشان كده فرق بين واحد محاسب، واحد دكتور، واحد مهائي، واحد صناع، واحد فلاح، واحد زي بولس الرسول صنع خيام. لما يجي يعمل خيمة بولس الرسول ده، أكيد الخيمة اللي هيعملها بولس تختلف عن آلاف صناع الخيام اللي كانوا في هذا الوقت موجودين. لأن بولس لما هيعمل خيمة هيعملها لمجد الرب، مش لأجل أنه هو ياخد قرشين ويخلص، لا، لمجد الرب. عشان كده فرق بين واحد بيشتغل لمجد ربنا، يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، وبين واحد بيلكلك أي حاجة علشان يقبض ويقول على قد الفلوس بتاعتهم. فكان لابد لروح الله أن يملأ الذين سيعملون في الذهب وفي الفضة والنحاس وفي التضريز وفي الحياكة وفي العطارة، لأن كل هذه الأشياء شبه السماويات وظلها. ملاحظة تانية مهمة، إن روح الله تمجد وأعلن قدرته وأعلن حضوره من خلال الأشياء المادية. لأن احنا ساعات بنفصل ما بين عالم الروح وعالم المادة، فبنعيش بشخصيتين، في الكنيسة لينا منظر وسلوك، وفي العالم المادي لينا منظر وسلوك تاني، فبنعيش بوشين. لا، الإنسان مش كده، مفيش انفصال بين الروح والمادة. الروح يستطيع أن يتمجد في الأشياء المادية، في الذهب والفضة وفي النحاس وفي القماش وفي الخشب وفي الحجارة، زي روح الله اللي كان بيرف على وجه المياه، تمجد في الخليقة في الأشياء المادية. روح الله اشتغل في الطيور وفي الحيوانات وفي الأشجار وفي النباتات وفي المياه وفي الإنسان وفي النجوم وفي الكواكب. مفيش فصل بين عالم المادة وعالم الروح. الفصل ده احنا اللي عملناه، لكن ينبغي ان المادة تكون خاضعة ومصنوعة ومعمولة بالروح. طب مين هم دول اللي اخترتهم يا رب عشان يقوموا بتنفيذ العمل؟ يقول اول واحد بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا. كلمة بصلائيل، بصلائيل يعني ظل الله، اسمه ظل الله. واوري يعني نوري، كلمة اور من نور. وحور معناها حر، ويهوذا معناه إياك يحمد، فمعنى اسمه جميل جدا، بصلائيل في ظل الله، وأوري في نوري، وحور حر، ويهوذا يعني يحمد. كأنه عايز يقول في ظل الله وفي نور الله يجد الإنسان حرية. فيحمد الله. حور ده اللي كان فاهم في أن موسى يبسط إيديه مفروضة طول النهار على الجبل، اليدين المفروضة دي رمز الصليب اللي أعطى الإنسان الحرية. في ظل الله تحت ظل جناحيك، والصليب ده هو النور المشرق اللي أضاء ظلمة العالم، والصليب ده هو اللي ادى حرية للعالم. ومن خلال الصليب احنا بنحمد ربنا، بنسبح ربنا ونمجده. تاني واحد بيساعد بطلائيل ابن أوري اسمه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان. أهولياب معناها خيمة الآب أو خيمة الأب، وأخي سماك من أخ معين، ودان معناها دينونة. فخيمة الآب هي أخ معين ليا عشان تنجيني من الدينونة. وخيمة الآب هو مين؟ المسيح. مش المسيح خيم بيننا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وقلنا كلمة حل بمعناها انه ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا. فالمسيح هو خيمة الآب، والمسيح هو أخ معين لي لأنه صار بكرا بين إخوة كثيرين، وأخ معين لي علشان ينجيني من الدينونة. وده كان أيضا رمز للمسيح. عشان كده السيد المسيح يتكلم عن نفسه في يوحنا 3 وهو بيتكلم عن نيقوديموس يقول إيه؟ لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص العالم. الله أرسل خيمته إلى العالم مش عشان يدين العالم، لكن عشان يخلص العالم. أرسل ابنه إلى العالم لا ليدين العالم بل ليخلص العالم. بعدين قال له هكذا أحب الله الآب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. مش بس الاثنين دول اللي هيشتغلوا، لكن ربنا قال كمان أنا حط روحي في قلب كل حكيم، في قلب كل حكيم القلب أجعله له حكمة أكثر علشان يقدر يشتغل تحت إشراف الاثنين دول. وهو ممكن واحد يقول طب أنا ما ادعيتش، محدش قال لي تعال اخدم، محدش قال لي اديني حاجة، لكن ربنا ضم الكل. في ناس ليهم دعوة بالاسم واضحة كده، لكن في كمان اللي قلبهم بيتحرك لوحده. ربنا ما بيقولهمش لا أنا مش عايزكم، هتشتغلوا من خلال دول وأنا حديكم الحكمة عشان محدش يتحجج ويقول محدش دعاني محدش قال لي. فيدخل حكمته أزيد في كل حكيم القلب، الحط في قلبه مش في ذهنه. ليس حكماء الذهن ولكن حكماء القلب. حكيم الذهن ده مش هيشتغل إلا المجد نفسه، إلا علشان يثبت ذاته. لكن حكيم القلب ده اللي يعمل بالروح ما يريده الله وليس ما يراه هو في شخصه أو بفكره، عشان يتمجد الله في كل شيء. فكان آخر حاجة ربنا قالها لموسى مين اللي هيشتغلوا في هذا الشغل. وكلم الرب موسى قائلا، حديث آخر، كل ده خلال 40 يوم، وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم. دي العلامة المنظورة، العهد اللي بيني وبينكم أنكم تحفظوا يوم السبت، لتعلموا إني أنا الرب الذي يقدسكم. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلا، إن كل من يصنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي الحجر مكتوبين بإصبع الله. يا كل ده خلال الأربعين يوم. طب يا رب انت بتتكلم عن يوم السبت تاني، ما هذا كان الوصية رقم 4 في الوصايا اللي انت قلتها قبل كده، ليه رجعت تتكلم عن السبت تاني؟ بعد الانتهاء من تعليمات الخيمة بكل مشتملاتها، راح ربنا اتك على نقطة السبت. خدوا بالكوا ان يوم السبت بالنسبة لخيمة الاجتماع ده العيد العظيم. العبادة هتجرى في خيمة الاجتماع في يوم الايه؟ السبت. والخيمة دي هي حضور الله، ويوم السبت ده راحة الله. ده اليوم اللي هيتراءى الله ليهم من خلال خيمة الاجتماع، يشوفوا ربنا في حضوره، ومش بس يتراءى الله ليهم ويسمعهم ويستجبهم ويجتمع بهم ويغفر ليهم خطاياهم ويطهرهم ويقدسهم. ده الخيمة دي اتعملت اصلا علشان الله يحضر في وسط شعبه ويرتاح في شعبه، يسكن وسط شعبه، يعني يرتاح وسط الشعب. عشان كده رجع يفكرهم بمعنى السبت تاني. قلنا السبت ده راحة، ده اليوم اللي الله استراح فيه في خالقته. لكن الإنسان عمل ايه في يوم الراحة ده؟ حتى يوم السبت ده ما قالش كان مساء وكان صباح، ده اليوم الوحيد اللي ربنا ما قالش فيه مساء وصباح. وكأن ربنا كان عايز الإنسان يعيش في يوم السبت ايه؟ على طول، في راحة دايما. هو مرتاح في الإنسان والإنسان مرتاح فيه. لكن جه الإنسان كسر يوم السبت بالخطية، كسر راحة ربنا، كسر الإنسان راحة الله، فلم يعد الله يرتاح في الإنسان، والإنسان حاسس بدينونة ربنا، فما بقاش يرتاح في ربنا، لأن آدم بمجرد ما غلط استخبى من ربنا. سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. فبقى لا بقى ربنا مستريح في الإنسان ولا الإنسان مستريح في الله. فجت الوصية إن احنا تعالوا نتفق مع بعض، هنحفظ السبت ده ونقدسه، عشان أنت يا إنسان تقول لي إن أنا عايزك وتطلب حضوري في حياتك وتشيل الخطية اللي حايشة بيني وبينك فآجي أرتاح فيك وإمتى ترتاح فيا. كل ده عشان أحضر في وسطيكم وعيش في وسطيكم ومتعكم بحضوري في وسطيكم، لازم أقدسكم، وعشان أقدسكم لازم الخطية تتشال. عشان كده بيقول لهم أنا هو الرب الذي يقدسكم. يهوى قدش. شفنا وإحنا بنقرأ في سفر التكوين وفي سفر الخروج أسماء كتيرة ليهوى. يهوى نسيا وهيروفي ويهوى راياتي ونصرتي وأيل شداي أنا هو الرب القدير. فكان من ضمن أحد ألقاب الله أنا هو إيجو إيمي اللي هو يهوى، أنا الكائن، أنا الكائن لتقديسكم، أنا هو الرب الذي يقدسكم. لأني أنا ما أقدرش أقدس نفسي، أنا ما أقدرش أكون قديس، لكن الله هو الذي يقدر أن يقدسني. ما أقدرش أقدس نفسي أبدا، ولكني أستطيع أن أنشد القداسة. أنشد القداسة يعني أطلبها منه، أترجاه، أسعى وراءه علشان يقدسني. لكن أنا ما أقدرش أبطل الخطية، مفيش حد فينا يقدر يبطل الخطية. وكل ما الإنسان بيحاول يستجمع إرادته ويقول أنا هبطل ومش هعمل كده تاني، مجرد ما بيقول أنا هبطل ومش هعمل كده تاني في نفس اللحظة بيعمل اللي بيقول مش هبطل. محدش يقدر من نفسه إطلاقا. خطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها أقوياء. على رأي أحد الآباء يقول الإنسان من كتر ما بيقول أنا هبطل وبعدين يروح واقع في نفس الخطية اللي بيقول هبطلها، يقول يقتنع في الآخر أنه ممكن يصر المية في منديل من أنه يبطل الخطية، يعني يكفر بنفسه. حد ممكن يقدر يربط شوية مية في منديل؟ مش ممكن. المية دي هتعمل إيه؟ هتنزل. فأسهل له أنه يربط يجمع مية في منديل من أنه يبطل الخطية. يعني شوف الحاجة المستحيل دي أسهل من أنك تبطل الخطية، لحد ما الإنسان يكفر من نفسه ومن قدرته ويوصل للنقطة أن أنا ما أقدرش يا رب أقدس نفسي. لكن أنت هو الرب مقدسي. إما كنتش هتشيل ده هو، إما كنتش أنت اللي هتكسر القيد، إما كنتش أنت اللي هترفع الغلط اللي موجود في حياتي، أنا لا أستطيع أن أتقدس. مش ممكن أخلي نفسي قديس. هو تفتكروا القديسين دول هم اللي خلوا نفسهم قديسين، لكن أنا أستطيع أن أنشد القداسة، أبحث عن القداسة، أطلب القداسة، لكن هو اللي هيقدسني. ولما يقدسني هيرتاح فيا وأنا هرتاح فيه، وحظل التعب كله اللي موجود في حياتنا هو بسبب وجود الخطية في حياتنا. فربنا وأكد على موضوع السبت ده مرة تاني وأعلن خلال السبت أنا هو الرب مقدسكم، هقدسكم من خلال اجتماعكم معايا في خيمة الاجتماع. وكان ربنا بيصر على يوم السبت ده محدش يشتغل فيه حاجة خالص عشان يتفرغ للتقديس. إذا كان الإنسان بيجري في ساقية أو بيدور الساقية زي الطور زي ما بيقولوا، يعني طول 6 أيام من الصبح لحد بالليل عمال في الشغل رايح جاي ومشاوير وانشغالات، فربنا بيقول له كده لازم تقف يوم عن الدوران في الساقية عشان تسأل نفسك سؤال واحد، هو الجري كله اللي انت بتجريه ده بتجريه ليه؟ عايز ايه؟ عشان كده أصر ان لازم يبقى فيه وقفة راحة في حياة الإنسان عشان الإنسان يسأل نفسه هو كل اللي انت آخرة اللي انت بتعمله ده كله ايه؟ عايز توصل لإيه؟ لأن طول ما الإنسان مغميين عينيه ومجرجرينه في الساقية وعمال يدورها مش حاسس هو بيعمل، لكن لازم وقفة مع النفس وقفة قريبة كل أسبوع عشان يسأل نفسه ولا أنا بعمله ده بعمله ليه؟ تقول علشان أعيش. طب يا ترى أنت عايش؟ وهل لك حياة أبدية؟ لكي لا تنشغل عن أن يقدسك الله بأي عمل من أعمال الدنيا، لازم يبقى لك وقفة في حضرة الله، مش إنك تريح يعني تصحى متأخر ولا تقعد حاطط رجل على رجل، مش هو ده مفهوم الراحة، لكن هو ده مفهوم يوم الرب، إنك ما تخليش أي حاجة تشغلك عن حياتك الأبدية. وده اللي حصل في تاريخ شعب إسرائيل لما تجاهلوا السبت ومحفظوش السبت، فقدوا امتيازهم كشعب الله، بل وفقدوا الحياة كلها لأنهم اتخذوا في السبي واتقتلوا وماتوا واتبهدلوا واتنطوروا، لأن هي دي كلمة ربنا، اللي مش هيحفظ السبت تقطع تلك النفس موت، اللي ما يحفظ الراحة موت. واللي فيكم درس في العهد القديم يعرف ان في ثورات الاصلاح والتوبة اللي قامت كانت من ضمن العلامات الرئيسية لتوبة الشعب انه يرجع يحافظ على يوم السبت اللي يقدسه. في نحمية، في اشعية، اشعية يقول كده: طوبى للانسان الذي يحفظ السبت. كانت كل ثورات الإصلاح بسبب حفظ يوم السبت ده هو. قعد موسى مع الله يتكلم مع الله 40 يوم و40 ليلة، وبعدين في الآخر ربنا اداله لوحي الحجارة مكتوبة بإصبع الله اللي فيها الوصايا العشرة. كانت الألواح مصنوعة بإيدين ربنا ومكتوبة بإيدين ربنا. كلمة مكتوبة بإصبع الله يعني مكتوبة بروح الله، عشان كده المسيح نفسه استخدم التعبير ده، قال إن كنت أنا بإصبع الله، في مرة في إنجيل متى ومرة تانية في لوقا، وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت السماوات. فإصبع الله معناها روح الله يعني. سلموا الحجارة في نهاية 40 يوم، بعد الحديث الطويل اللي استغرق منا تقريبا سنة عمالين ندرس فيه، من وصايا إلى تفاصيل خيمة الاجتماع إلى إرشادات معينة كتيرة. وكانت الوصايا دي مكتوبة على أرواح من حجر، لكن بولس الرسول يعمل مقارنة لطيفة في كورنثوس الثانية إصحاح 3 وعدد 3 ما بين الألواح الحجرية اللي كانت مكتوبة في العهد القديم وما بين وصية ربنا اللي مكتوبة في العهد الجديد على الألواح اللحمية، الألواح اللحمية اللي هي قلوبنا. كورنثوس الثانية صح 3 يقول ايه: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة في جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح الحجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاه من أنفسنا أن نفتكر شيئا، لأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاه لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت كلمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، هذه خدمة الموت، الوصايا المكتوبة على الحجارة دي سببت الموت لكل الناس لأن ما حدش عاشها. فإن كان خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجه الذائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأن دي كانت خدمة دينونة بتاعت موسى، لكن خدمة المسيح دلوقتي في تبرير، في نعمة، عشان كده ليها مجد أكتر. الألواح اللي شالها موسى دي ما كملتش لحظات، وحصل فيها ايه؟ تفسرت. ما قدرش الإنسان يعيشها لحظات وكانت اتكسرت. أحد الآباء يتأمل تأمل جميل في إقامة المسيح للعازر. المسيح لما مسك الناس ولما خدوه عند قبر العازر قال لهم إيه؟ ارفعوا الحجر. ارفعوا الحجر يعني سيبكوا بقى من خدمة الحجر، شيلوا الحجر عشان تعيشوا في مجد القيامة، في مجد الروح، اكردوا بالنعمة، سيبكوا من الحرف الذي يقتل اللي بيسبب موت، لكن تعالوا لخدمة الكلمة التي تحيي، مجد النعمة الذي يعطي حياة. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. عشان كده بيقول لنا ارفعوا الحجر. فهل المفارقة الهائلة بين ما كان يعده الله لشعبه وعمال يسلمه لموسى فوق في الجبل، وبين ما كان يجري في أسفل الجبل؟ فرق هائل بين الاثنين. يقول لنا في إصحاح 32 من سفر الخروج، ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: إن ضعوا أقراط الذهب التي في أذان نساءكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنبع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإذميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. فرق متناقض هائل ما بين موقف الله فوق واللي ربنا عمال يوضبه للإنسان، وبين الإنسان اللي مش قادر يصبر ويستنى ومستعجل وعمال يرتب لنفسه حاجة تانية خالص. الله بيقدم محبة، عمال يفكر لهم في خيمة الاجتماع ويدي مواصفاتها والغفران والمجد والنور والحضور في وسطهم والسكنة بينهم، والشعب اللي عايز في المقابل يصنع آلهة تسير أمامه زي بقية الشعوب، عايز إله تفصيل صنعت إيديه علشان ينفذ له اللي هو عايزه. فوقت كتير احنا بنعمل نفس السلوك، ما بنستناش ربنا عايز يدينا ايه وعايز يعمل لنا ايه. لا، احنا عايزين اله نعمله بمزاجنا، تفصيل بايدينا علشان يحقق اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين نعرف هو عايز يدينا ايه، لكن عايزين ناخد اللي احنا عايزينه. وعشان ناخد اللي احنا عايزينه عايزين نعمل اله بحسب المزاج، اله تفصيل. الانسان مش عايز يستنى 40 يوم، فترة مش كبيرة، لكن بالنسبة لهم كان الظهر كامل، لا شايفين موسى ولا شايفين اي حاجة ولا سمعين ربنا، زهقوا، ملوا من الانتظار، ارادوا بديل لموسى ولا الله. لما مش شايفين موسى ولا شايفين اله موسى، على طول طلعت في ذهنهم فكرة البديل، نوجد بديل. فكرة البديل دي من أصعب الحاجات اللي يمر بيها الإنسان. واحد قاعد طلب حاجة ومستني والوقت اتأخر ومفيش حد جاوبه ومفيش ربنا اداله علامة بأي حاجة، مفيش ربنا، ربنا ما بيردش عليا، طب شوف بديل عشان تمشي أمورك، شوف البديل. عشان كده مثلا بيقولوا ان تكسر خطايا الانسان الجنسية، الانسان يميل الى الجنس. ويقع في الجنس امتى؟ ها، لما يكون مبسوط؟ لا، يكون متضايق. فكرة البديل على طول تطلع، بيدور على لذة، بيدور على حاجة ما خدهاش، فكر في البديل. وأسهل بديل هو الخطايا الجنسية أو الحياة الجنسية. فكرة البديل، واحد يقول طب ما صحيح هو ربنا تأخر عليهم ليه؟ ربنا ما تأخرش عليهم، ربنا ما كانش سايبهم، ربنا ما كانش ساكت، ده ربنا عمال يعد ليهم مد. بس هو الانسان اللي مستعجل، اللي مش عايز يستنى. فكرة البديل على طول تطلع مكانه. وبالرغم من ان اعترافهم، لانهم شافوا حضور ربنا، الجبل كان بيدخن وبيتزلزل، وعرفوا ان الله غير محدود وان الله لا يرى بالعين المجردة، وما عندهمش اعتراض ان ربنا هو اللي طلعهم من ارض مصر، لان ده اختبار اختبروه، عبرهم في البحر وشافوا بعينيهم واكلهم المن والسلوى. لكن احنا عايزين حاجة ملموسة قدامنا، عايزين حاجة تصير قدامنا، تمشي قدامنا. طب ده انا عرفتكم طبيعتي اني غير محدود وان الله لا يرى. لا، احنا عايزين واحد يرى، عايزين الملموس. مش ده اللي كتير بنعمله بردك في حياتنا؟ واحد يقول انا عارف، انا عارف ان ربنا موجود وانا مآمن، بس حاسس انه سابني، انا عاوز احتياجاتي، انا عايز البديل ليه، عايز حد يديني احتياجاتي، عايز حد يحقق لي اللي انا عايزه، يديني رغباتي. ما تقوليش ان ربنا موجود وان ربنا صالح، كويس انا عارف ومقتنع، لكن عايز دلوقتي. فكرة البديل تطلع على طول. الشيطان دلوقتي ما بيشتغلش إلا على فكرة البديل. بينما الله لم يكن تركهم ولكن الله كان يعد لهم. لكن هم كلهم اتجمعوا على هارون. تصرف ازاي هارون؟ ده اللي نكمله في المرات الجايه ان شاء الله. في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه؟